بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
لا باقي باقي يا أخي بارك الله فيك. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرة. ما كلمنا عد. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها
أن يكون طاهرا منقيا غير عدل وطعام ومحترم ومتصل
بحيوان. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا. وهذا الشرط الرابع من شروط الاستجمار، فالشروط أربعة، سبق ثلاثة شروط، وهي أن لا يعدو الخارج موضع الحاجة، فيكون الاستجمار عندئذ. أما إذا تجاوز إلى الصفحتين النجاسة فعند ذلك لا يجزئ الاستنجاء بالأحجار، بل لا بد من إزالته بشيء غير ذلك كالماء. الثاني أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية أو ثلاث مساحات، على خلاف بين أهل العلم هل يلزم استعمال ثلاثة أحجار لابد، أو أنه إن وجد حجرا بثلاث شعب أن يستعمله. الشرط الثالث ألا يستجمر بروث أو عظم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والشرط الرابع أن يكون ما يستجمر به طاهرا لا نجسا، يعني الحجر الذي يستعمله ينبغي أن يكون طاهرا. فإذا توافرت هذه الشروط الأربع أجزأ الاستجمار وأغنى عن الاستنجاء بالماء. وإن اختل شرط منها لم يصح استجماره. أن يكون طاهرا منقيا يعني ينقي يطهر، فإذا كان الحجر لا ينقي فإنه لا يصح الاستجمار به، كالحجر الأملس أو الزجاج أو الحديد الأملس، فإن هذه الأشياء لدقتها أو لضررها لا يستنجى بها. ويجزئ عن الأحجار ما يقوم مقامه من الأقمشة المناديل الخشنة، فإذا قضى الإنسان حاجته في دورة مياه وعنده مناديل خشنة فإنه يستجمر بها ويحرص على الإنقاء وتقوم مقام الأحجار. قال غير عظم وروث، فهذه جاء النهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والروث، وبين تعليل ذلك قال إنه طعام إخواننا من الجن. وطعام، لأن الطعام الذي الشيء الذي يؤكل هذا فيه امتهان للمأكول، وسواء كان طعام بني آدم أو طعام البهائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال العظم والروث لأنها طعام الجن، وطعام بني آدم والبهائم من باب أولى، فلا يجوز أن يستنجي المرء بالطعام، فطعام بني آدم احترام النعمة أولا، ولأن فيها امتهان للمأكول، وطعام البهائم كذلك فيه ضرر على البهائم كالبرسيم وغير ذلك مما يعد للبهائم. والمحترم ككتاب وكالجلد الذي يكتب به أو القرطاس الذي يكتب به، ويزيد حرمة إذا كان فيه ذكر الله، لأن فيه إهانة، لأن هذا فيه إهانة لذكر الله عز وجل. قال ومتصل بحيوان، لأن فيه تنجيس للحيوان، فيه تنجيس للحيوان، فلا يجوز الاستنجاء بمثل هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويشترط
ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ولا تيمم.
نعم. قال ويسن قطعه على وتر، لأن العبارة التي ذكرتها ليست عندي، وربما يكون قد مضت لأن النسخ فيها تقديم وتأخير. قال ويسن قطعه على وتر، أي الاستنجاء، يستنجي يقطع على وتر ثلاثا أو خمس، أقل الوتر ثلاث، لورود النهي أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، فما زاد فيجعله على وتر، أي يقف على وتر، فإن أراد أن يزيد على ثلاث فلا يستنجي بأربع أحجار وإنما يوصلها إلى خمس، وإن لم ينقي فله أن يزيد كذلك حتى إلى سبع إلى تسع. نعم. وهذا لورود الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا استجمرتم فأوتروا، أي يقطع على وتر في العدد، وهنا الوتر على سبيل السنة، على سبيل السنة. والواجب يكون ثلاث فما فوق. ويجب الاستنجاء لكل خارج سواء من غائط أو من بول إلا الريح، فإنه لا يستنجى له، بل لا يجوز الاستنجاء من الريح. فمن استنجى من أجل الريح فهو مبتدع، لأنه شرع أمرا غير مشروع وفعل أمرا غير مشروع. ولأن الأمر جاء بالاستنجاء من غائط أو بول، ولأن الريح ليس فيه نجاسة تبقى، وإنما هو ينقض الوضوء، هو حدث. ولهذا جاء الوضوء منه فقط. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أي أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء وقبل التيمم. فأما أن يستنجي بعد الوضوء فهذا نقض للوضوء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره عند خروج المذي، يغسل ذكره ثم يتوضأ. وثم تفيد الترتيب. ولأن من شروط صحة الوضوء أن يسبقه استجمار أو استنجاء، ولأن هذا فعل لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ، لا يتوضأ ثم يذهب إلى الحمام ويتبول ويغسل ذكره ويقول: أنا كنت على وضوء. هذا في الحالة هذه انتقض وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا تيمم كذلك، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، فلا يعني يتيمم ثم يستجمر، فإن استجمر بعد التيمم فهذا ناقض للوضوء. وللدليل الذي مضى: يغسل ذكره ثم يتوضأ، والتيمم يقوم مقام الوضوء في حال فقدان الماء أو في حال الخوف من البرد أو الضرر. وثم تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب. هذا ما يتعلق بالطهارة، وكنا والآن قد انتهينا منها ومن أبواب الطهارة، ويبقى عندنا باب وهو تبع للطهارة، باب السواك وسنن الوضوء. نعم، نأخذ شيئا من هذا الباب. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال: التسوك بعود لين موق غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا.
نعم. باب السواك وسنن الوضوء. بعد أن بين ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار وآداب الخلاء وسبقه الآنية، كل ذلك يعقبه الوضوء، والوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو سنن. فبدأ المؤلف رحمه الله ببيان السنن، ولما كان السواك هو ما يكون بعد قبل الوضوء ومنه ما يكون قبل الصلاة بدأ به، فإنه يشرع التسوك عند الوضوء أي قبل الوضوء. فأول ما يستيقظ المرء يشوص فاه بالسواك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، فدل على أن التسوك عند الوضوء يسبقه، فيتسوك ثم بعد ذلك يتوضأ لينقي ما تبقى من أثر التسوك في فمه. والتسوك له مواطن عدة سيأتي ذكرها، وسنن الوضوء تسبق بيان الواجبات، فهناك سنن وهناك واجبات. فبدأ المؤلف بذكر السنن، وهناك نواقض للوضوء فسيأتي ذكرها بعد كيفية الوضوء. فإذا بهذا الترتيب بدأ بالسواك لتعلقه بالوضوء ثم سنن الوضوء ثم واجبات الوضوء ثم كيفية الوضوء ثم نواقض الوضوء، ما هي الأشياء التي تنقض وضوء الإنسان. فلما فرغ المؤلف من باب أحكام الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة انتقل إلى بيان أحكام السواك وسنن الوضوء. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، واصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتطلق السنة عند المتأخرين من الفقهاء على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلق أيضا بالسنة ويراد بها العقيدة، كما كان السلف يقولون السنة، اتباع السنة وأهل السنة والجماعة، أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته وعبادته وعقيدته ودينه. وأضيفت إلى الوضوء هنا لأنها تختص به سنن الوضوء، ويلحق بها خصال الفطرة من قص الشارب وإعفاء اللحية وتقليم الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة والختان والإدهان وترجيل الشعر إلى آخره. والسواك من سنن الوضوء، لكنه أفرده بالذكر لأهميته، وإلا فهو في الحقيقة داخل في سنن الوضوء. فعطف سنن الوضوء على السواك من عطف العام على الخاص، لأن السواك نوع من سنن الوضوء، وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة في الحث على السواك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمراد عند كل صلاة أي قبل تكبيرة الإحرام، وفي رواية عند كل وضوء أي قبل البدء بالوضوء، هذا هو المشروع. وقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيكفي في ذلك أن تحرص، فيكفي في ذلك حاثا لك على أن تحرص على التسوك واستعمال السواك، وألا يخلو جيبك من السواك، يكفي أنه من أسباب مرضاة الله عنك. فالسواك سنة للوضوء وللصلاة، وأيضا لغير ذلك من الحالات، مثل دخول البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئلت عائشة ما أول شيء يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت، قال: يبدأ بالسواك. ومنها عند استيقاظه من النوم، إذا استيقظ كان يشو صفاه بالسواك. وذكر أهل العلم أنه يشرع أيضا عند تغير رائحة الفم، ويشرع حتى للصائم كما جاء في الحديث: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وسواء كان ذاك قبل الزوال أو بعد الزوال فهو مشروع عموما. وبعض أهل العلم يقول بأنه لا يتسوك بعد الزوال، لأن هذا يؤدي إلى إبعاد الرائحة التي تخرج من المعدة، والتي هي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولا خلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا بأن استعمال السواك بعد الزوال يزيل هذه الرائحة، وهذا مردود عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة النظر والواقع. فأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولم يقيد ذلك بقبل زوال أو بعده. والنظر أن رائحة الفم ليس مصدرها الفم هنا للصائم، وإنما مصدرها خلو المعدة من الطعام، فالرائحة الكريهة تنبعث من المعدة للصائم، بعكس حالات الأخرى يكون مصدرها من الفم من جراء النوم أو من جراء كثرة السكوت. فهنا في الحالتين يكون مخرج مصدر الرائحة الكريهة من الفم، أما عند الصائم فإن مصدر الرائحة المعدة، فمهما تسوك فالرائحة باقية، لأن مصدرها ليس الفم، وإنما مصدرها انبعاث من المعدة لخلو المعدة من الطعام. فدل هذان الأمران على أن التسوك مشروع قبل الزوال أو بعد الزوال. ويشرع كذلك عند تلاوة القرآن وعند دخول المساجد، وكذلك عند جلوس الإنسان مع الناس وتحدثه إليهم، حتى لا ينبعث من الإنسان رائحة تؤذي جليسه. ولهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته استعمل السواك، لأنه يستقبل أهله، فلا يحب أن يستقبلهم بشيء تكرهه النفس. قال المؤلف: التسوك. والتسوك اسم مصدر من استاك، يستاك تسوكا وسواكا، ويطلق السواك على العود وعلى فعل التسوك، فيطلق على العود الذي يستخرج من شجرة الأراك أو غيرها من الأشجار، ويطلق كذلك على الفعل، ويطلق على الآلة التي تستخدم في السواك. التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع وخرقة. فالتسوك يكون بعود لين حتى لا يحصل منه أذى للثة الإنسان وأسنانه إذا كان يابسا، ولكي أيضا لينه هذا يدخل بين الأسنان وينظف ويطهر. منقن أي ينقي ما يكون على الأسنان والفم واللسان. غير أو غير مضر، فبعض الأعواد مضرة إما للمادة نفسها مضرة، أو لصلابتها أو خشونتها. كذلك لا يتفتفت أو لا يتفتت، يكون صلبا لا يتفتت، لأنه إذا تفتت زاد التلوث تلوثا، وإذا بقي ما يتفتفت منه يشغل المصلي أثناء صلاته، فيظل المصلي يخرج ما تبقى مما تفتت في فمه من أثر السواك، يبقى مشغولا. وهذا يلاحظه كل إنسان إذا تسوك بمسواك يكون يابس، فمجرد أن يمشي به على أسنانه تفتت، فيظل المصلي ينشغل بإخراج هذا الفتات المتبقي من السواك. قال الفوزان: وأفضل ما يكون أي السواك من الأراك، وهو شجر معروف وأكثر ما ينبت في بلاد الحجاز، وكذلك مثله عود الزيتون وكذلك العرجون، والعرجون هو شمراخ النخلة، النخلة لها شماريخ اللي يكون فيها عليها الرطب، هذا العود الصغير الذي عليها الرطب يسمى العرجون. والعرجون إذا يبس التف كالهلال كما جاء في القرآن، لا يعيش حتى، نعم، عرجون القديم، يعني يصبح الهلال، لأن العرجون يكون مستقيم في البداية لما يكون لين وعليه الرطب، فإذا يبس التف فأخذ مثل القوس. فهذا عود الزيتون وعود العرجون لين يقوم مقام الأراك، دل على أن التسوك ليس بذاته الأراك المعروف عندنا، فكل ما يكون مطهرا للأسنان ويكون أطرافه تتوزع كالأراك وتصبح مثل الفرشاة، سواء عود الزيتون أو عود العرجون شماريخ النخل أو الأراك، كله يعتبر من التسوك. ولهذا تأتي أيضا مساويك من أفريقيا ليست من شجرة الأراك، تأتي يعني لونها أخضر، أحيانا يأتي أسود، فهي هذه ما هي من شجرة الأراك، إنما نوع من أنواع الشجر في أفريقيا. فالمقصود أن الأراك ليس هو ذاته مسنون باسمه، لا بد أن يكون منه، وإنما كل عود من شجر لين يتسوك به، سواء كان من شجر الأراك أو من أعواد الزيتون أو من أعواد العرجون. قال: لا بإصبع وخرقة، أي لا تحصل السنة بأن يتسوك الإنسان بأصبعه أو بخرقة، لأنه لا يؤدي الغرض المطلوب من تنظيف الفم، فلا تحصل به السنة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بالتسوك إنما كان بعود الشجر، ولم يثبت عنه أنه يتسوك بالأصبع، وما ورد من التسوك في الأصبع هو حديث ضعيف. وهناك من أهل العلم من يقول أنه إذا نظرنا إلى العلة وهو تنظيف الأسنان، فإن الأصبع والخرقة تقوم مقام السواك، لأن العلة المقصود من ذلك التنظيف، فالأصبع والخرقة يقوم مقامه. قال: مسنون كل وقت، أي التسوك مسنون في كل وقت، وهو ليس بواجب. وما الدليل على عدم وجوبه؟ لولا أن أشق على أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن الأمة لأنه يصعب ويشق على الناس أن يكون دائما عندهم السواك، فلهذا رفع الإثم صلى الله عليه وسلم عن الأمة وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مسنون كل وقت، في ليل أو نهار، ولكن يستحب في الأوقات ويتأكد في الأوقات التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، عند الوضوء، عند الصلاة، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت. هذه أربعة أوقات وأحوال أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله. قال المؤلف: لغير صائم بعد الزوال، وهذا ما ذكرنا أن بعض أهل العلم يرى عدم التسوك بعد الزوال، لأن هذا التسوك يقولون بأنه يزيل الرائحة، وبقاء الرائحة مطلب ومقصود وهي له وله فضل، وهذا القول على المذهب. والقول الثاني أنه يستحب مطلقا في أول النهار من الصيام أو في آخره، وهو الصحيح للحديث الوارد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فدل هذا الحديث على أنه يشرع للإنسان أن يستاك في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، حتى لو كان صائما ولو كان بعد الزوال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.